الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بورك هذا التجمع النخبوي الشبابي الذي في ظل اليأس العريض والإحباطات الكبيرة يتفاءل الإنسان ويرى بصيص نور من خلال هذه الوجوه المتحمسة المتحفزة التي تريد أن تكون النفس والعقل من أجل عطاء أكبر ومن أجل حمل مسؤولية في قيمة الإنسان فيما يحمله من أفكار ومفاهيم وأهداف في حياته. كان بودي أن أحضر المؤتمر من أوله لآخره حتى أستفيد من إخواننا الأساتذة الذين فاتتني محاضراتهم ومن توزيع الجوائز، لكن عندي التزام يعني غدا وفي بيتي والله، والتزام من النوع الثقيل فيعني يلزمني بالذهاب. وعندما دعيت إلى هذه المشاركة قلت لن أشارك بورقة لا أستطيع أداءها، فألزموني بأن أشارك بشيء أستطيعه، فقالوا تكلم عن تجربتك. والكلام عن الذات محرج، لا سيما إذا الإنسان تكلم خلاص يعني مرة في مش عارف أقرأ ولا الكويت ومرة في العربية وخلاص، يعني مو فيلم ومو حلاوة يعني، صح ولا لا؟ فالمسألة ثقيلة جدا. لكن عندما علمت أن التجربة من أجل شباب هم في سن أبنائي، نعم، فصارت كالتجارب التي يقولها الإنسان أو نسمعها من آبائنا ونحن على السفرة في البيت. تأكلون؟ تدرون كيف قبل ناكل؟ تدرون الخبز هذا اللي جايكم الآن وفي سمسم وطالبين على بالتليفون والوجبة السريعة، تدرون شنو كان أبوكم وجدكم وقبل 50 سنة شلون كنا نحصله وشلون؟ هذه الخبرات. وكان نذكر المقالات اللي كانت تكتبها حفيدة الشيخ علي الطنطاوي في المجتمع، ذكروني، ها؟ عابدة، ما تكتب عن قال جدي من هذا النوع، فأنا اعتبروني جدكم يا أستاذ نجيب، زين؟ بالمعنويا يعني، ها؟ التصفيق هذا اما ان يعني تبوني اودع الحياه زين لاني جتكم، ولا تقدير معنوي؟ لا شك انه تقدير معنوي. التحدي كبير يا شباب، واسف ان اقول هذا الكلام الذي علماء التربيه والجماعه اللي يعطون دورات في الامل والتفاؤل واكتشاف الذات وتكوين وتفجير الطاقه والى اخره لا تقوله، مو زين. لكن ماذا اصنع اذا كان هذا جزء من شخصيتي منذ ان كنت شابا في الثانوي؟ أنا في حياتي دائما، سبحان الله، هذا شيء غريب وهذا مرتبط في الجانب اللي أنا قاعد أتكلم فيه بالصميم، نظرتي يغلب عليها التشاؤم والحزن رغم ما يبدو من ظاهري بهذا التفاؤل والأنس والابتسامة الدائمة. ولعل القريبين مني مثل الأخ أشرف أبو سيف يعرف هذا الشيء. هل لأن معاييري مثالية؟ هل لأنني مررت بتجربة قاسية في الحياة نسيتها وبقيت في الأعماق، أعماق النفس، وقاع النفس؟ هل لأني أركز على الجوانب السلبية في حياة الناس وأنسى الإيجابي؟ أم لأن المعايير التي عندي في غاية المثالية؟ هذا يحتاج إلى بحث ذاتي ينقذ الإنسان نفسه، لكن هذه. ولذلك الإنسان إذا كان ذا طبيعة معينة لما يقرأ، إحنا لماذا لما نقرأ قصيدة يقول الله شو الأبيات الحلوة هذه؟ شنو؟ لأنها ما لامست عندك شيء ووافقت الكينونة. بل حتى الموسيقى التي يسمعها الإنسان، ونحن ما نسمع موسيقى، نسمع إنشاد يا أبوي حتى لا تخربون بيتنا على الهواء مباشرة، زين؟ حتى الإنشاد، حتى النغم، حتى أنت عندما تصلي وراء إمام من أئمة الحرم تجد نفسك تميل لهذا ولا أكثر من ذاك، والحصري أقرب لك من المنشاوي، أنت لا والله السديس تتفاعل معه أكثر، الثاني الشريم، الرابع ليش؟ هذا له إجابة كبيرة جدا. أبو حامد الغزالي أجاب عليها في الإحياء، ابن تيمي أجاب عليها في كتاب الاستقامة، البوطي أجاب عليها في كتاب نقض الأوهام المادية، نقض أوهام المادية الجدلية، لما تكلم على قضية علاقة النغم والصوت الجميل وتفاعل الإنسان ومنفصل عن قضية أن يكون هذا استجابة لمادة أو نتاج مادة. دقيق جدا الموضوع. يأتي ربما هذا الشيء، فمثلا الأبيات التي أكثر ما أندمج معها هي الأبيات التي تذكرها الزجاجي في كتابه ولشاعر جاهلي: المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. أرى هذا الشيء منسجم مع شخصيتي الدائمة، انعكس علي أنك في ظل هذا التشاؤم وهذا الحزن الدائم، إذا أردت أن تعطي شيئا يجب أن تتعب عليه، أن تحضر له جيدا، أن تهدف بطريقة ممتازة. فمثلا وأنا واقف برا قاعد أقول يا جماعة يعني الله يعيننا على التفاؤل. يعني اليوم اللي يعرف ماذا يحصل في بنغلاديش من خلال 20 سنة الماضية، ثم هذه التي جاءت الآن حسينة، ماذا صنعت؟ كم عالم مسجون الآن؟ فتح المجال للسيك في الدعوة، فتحت مجال للتبشير. اقروا هالأحداث اللي اليومين قاعد تحصل بشكل مخيف، قرقيزستان اللي قاعد يحصل فيها قرقيزيا إلى آخر، شيء مؤلم. إلا أن هذا هل يدعو إلى الكسل؟ إلى الإحباط؟ إلى الانزواء؟ إلى الانتحار بالسبحة كما يسميها جودة سعيد، يعني الانسحاب من المجتمع، أو الانتحار في الذوبان في الآخر والتغريب، ويسقط الإنسان شخصيته وهويته وخلاص يستسلم للواقع المر؟ لا، إن الناس أنواع. من الناس من يدفعهم الأمل للعمل والعطاء، ومن الناس من يدفعهم الألم للعمل والعطاء. أنا من الصنف الثاني، وأجمل شيء أن يدمج الإنسان بين الأمل والعمل. الخلاصة أنك داعية ومكلف من الله سبحانه وتعالى، والمدة قصيرة، فأنت تقوم بعبوديتك في الدعوة إلى الله عز وجل، وتنتقل من عبودية الشعائر التعبدية، الصلاة الصيام الصوم الحج، إلى أن تجعل من الكون كله محراب للتعبد والعبودية، فتقوم بواجبك. الناس استجابت، الناس لم تستجب، في أمل ما في أمل؟ نحن يعطينا الأمل صلى الله عليه وسلم، والإشارة الرهيبة العجيبة عندما يقول: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. السؤال كما يقول محمد قطب في كتابه قبسات من الرسول: القيامة قامت، وتاريخ الدنيا انتهى، والزمان انتهى، ولا شيء إلا الحساب على ما كان. فعلى أي أساس يغرس الإنسان؟ يقول هذا الحديث أول إشارة في ضرب الفكر العلماني، فإنك القيامة قامت كان المتوقع يا جماعة أن يقول: خر لله ساجدا، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو إيش؟ وهو ساجد. أو بر والدينك، أو رجع الأمانات إلى أهلها، أو ارفع يدك في قلب صادق خاشع تتجلى مع الله سبحانه وتعالى في توبة في لحظة أخيرة. لا، استمر في زراعتك، كمل في مصنعك، مما يدل على أن الدعوة الإسلامية والإسلام عمله عبادة، والاستمرار في عملك في الدنيا هو اتصال من تمشي على الأرض ونفسك تحلق في السماء. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: أنت اغرس حتى لو تقوم القيامة، لأن الذي عليك أن تقوم بالمهمة، أن تؤدي الواجب، أن تسير على الطريق. أما الثمرات، أما النتائج، حتى لو كانت الزرعة أو الفسيلة لا تخرج إلا بعد 5 سنوات، أنت هذا مو شغلك، أنت شغلك وشغلك أن تقوم بالواجب. فنحن إذن ننطلق من هذا الجانب. فكيف إذا تحولت الدعوة في حياة الإنسان إلى متعة وإلى هم عظيم؟ من هنا جئنا في هذه المقدمة التي أحرك فيها نفسي وأجيش فيها مشاعر أبنائي وأتواصل فيها مع الجميع، لكي أذكر شيء من التجربة النقدية أيضا لذاتي، والاستضاءة بآرائكم، وخاصة أن الإنسان يستضيء بآراء الشباب. أنا دائما لما عندي موضوع أريد أن أبحثه، يعني عندي ولد أخت طالع جدا يعني قريب علي فكريا وبالاهتمام بالثقافة، هذين الشباب النشط الجامعي وما بجواره من المستويات العمرية والاهتمامية، ذيل يفتحون عليك أكثر ما يفتح عليك واحد يمكن مخلص الدكتوراه من 20 سنة، هو جمد عليها وداش تلقاه بسوق السيارات ما رافع ثوبه ويصحيح: يا حج تكمل دراساتك. يعني والله العظيم يا شيخ شيء عجيب، وهو نوعي وممتاز. فأستفيد منكم كثير، المستشارين الثقافيين دائما أتواصل معهم، شباب ينوروني ويبصروني والله العظيم أكثر من الكبار بشكل عجيب شيخ، بعدين عندهم وقت أكثر منا، وبعدين ينتقدون ما عندهم أدب، زين على طول يقول لك إيه فيفيدونك، يمكن الكبير يراعيك شيخ، إيه ماكو يحرقك. يا الله، هذه تجربتي. الكلام عن الذات في محور الاعتبار وليس الاستعراض، الاستضاءة بآراء الآخرين، و نقل ما أراه إيجابياً لإخواني، وأحياناً تكون الرسائل مباشرة، وأحياناً تكون الرسائل ضمنية مضمرة تفهمها أنت من خلال السياق الذي يأتي فيه الكلام، كما نفهم الرسائل القرآنية من خلال القصة، كل بحسب انتباهه ووعيه ومرجعيته وتكوينه لذاته. أهمية مرحلة الشباب، أهمية مرحلة الشباب بدأت معي قصة الثقافة في الكتاب الذي لا أنساه وأثر في حياتي تأثيرا كبيرا، وأنا في مرحلة بدايات الأولى ثانوي، الأول ثانوي. المجتمعات كانت كلها في وقتها ناصرية، والفكر العروبي القومي، احنا انتقلنا من فكر الماركسي خواه ونافس الفكر العروبي، طبعا الآن وصلنا إلى الفكر طبعا بعدين الاشتراكي، بعدين الآن الفكر الليبرالي الأمريكي هو اللي قاعد يسيطر ويسعى. علشان كذي ألف أستاذنا الدكتور أحمد العمري كتاب الفردوس المستعاد والفردوس المستعار، يعري ويجسد ويشخص ما يحدث الآن. الوالد كان يشتغل في شؤون القصة، رئيس قسم، وشؤون القصة تحتاج إلى أيضا خبراء دستوريين وعلماء وقانونيين، فكان من الذين معه في العمل سالم البهنساوي رحمة الله عليه وعبد الحليم الخفاجي، من قيادات العمل الإسلامي المصري الذين خرجوا البلاد أيام التعذيب وأيام سالم البهنساوي، معروفة كتبه ودعواه ومناظراته حتى مع فؤاد زكريا الألماني الكبير، وكلاهما رحل إلى ربه. وعبد الحليم خفاجي صاحب كتاب حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون. الوالد والجو العربي كله كان مع الناصرية، فحتى يؤثروا على أفكاره يعطونه أشرطة. أشرطة مين؟ أشرطة شيخ المشايخ وإمام المنبر في التاريخ المعاصر اللي هو الشيخ عبد الحميد كشك. رغم ما يقال اللامنهجية في خطبه، رغم إلا أن كشك يعتبر كما قال أنيس منصور في مقال كشك في البرازيل، ويروح البرازيل قال كشك أيام لا لا فيديو ولا يعني ستلايت ولا موبايل ولا بلاك بيري ولا انترنت ولا شيء، مجرد كاسيت تسجل بمسجلة العادية تسمع كشك من الخليج إلى المحيط، من المغرب العربي إلى المشرق العربي، كل أشرطة كشك. أنا حقيقة والله يا جماعة، وهذا الإنسان اللي ينتبه عنده حس، أسمع هذا الإنسان في السيارة مع الوالدة من روح ونجي ويحطه يسمعه، حسيت خلاصة ما خرجت من هذا الإنسان واحد، أن رجل يكره الظلم الظالمين والطواغيت، فكرهني بهؤلاء من ذلك الوقت أولى ثانوي إلى اليوم، إن شاء الله أموت على ذلك. اثنين، حببني بالفقراء والمساكين والمحرومين والمعدمين. ثلاثة، علمني قوة الحجة والجدل والمناظرة. أربعة، تصعيد مستوى النفسية في قضية الغيرة على القيم والأخلاقيات الإسلامية. خمسة، تشليخ عالم الفن والفنانين الأحياء منهم والأموات. زين، شيء مع ملاحظة عدم رضانا على التجريح الزايد، ذكر الأسماء في الكذا، احنا قاعد نتكلم مش قاعد نتكلم عن الجانب العام يا جماعة، ما قاعد نتكلم عن شيء معصوم. وبعدين الشيء الإضافي، التواضع. وبعدين الدمج بين الخطاب العلمي الجاد الخطبة والخطاب الفرفشة، الأنس، النكتة، الطرافة، حضور الخاطر، بعدين فهم واقع المجتمع والتداخل معاه، والذكاء. يعني كلمة اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه، لما نقولها كشك صلى الله عليه وسلم لازم تفهم أنه هو كفيف وعمي، ولما يردون الناس اللهم صل على محمد يعرف الدرس طول ولا لا، الناس كثرت ولا لا، فيقيس سماعيا صوت اللهم صل على محمد. شفت شلون؟ هاي ذكاء لازم تنتبه للريال قاعد يعني يستخدمها ايضا لشيء اخر. وكذلك يجمع بين الطرفه فرجل سكن داخلي واعطاني طموح انه ودي يوم من الايام اصير مثله واحمل رساله الاسلام بحقيقه. في نفس الوقت التحدي الفكري اللي عندي، اضرب لكم نموذجين. في الطرفه مثلا لما نجي يقول الامام الحسن البصري بيقول ايه؟ ها؟ يقول سئل السؤال، الجواب موجود عندي، تبي السؤال الحين؟ اي والله. اي سئل الامام الحسن البصري ما هي اللذة التي تدوم ساعة، واللذة التي تدوم يوما، واللذة التي تدوم شهرا، واللذة التي تدوم سنة، واللذة التي لا تبيد ولا تفنى أبدا؟ صل على الحبيب قلبك يطيب، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال أما اللذة التي تدوم ساعة فهي الأكل الشهية. شوف لما تيجي شبعان من المش والجبنة والخيار اللي مضروبة بجنبيتها بخنجر وممتص أكبر كمية من الملح ويتكلمها ويحطوا لك أي أكل، وبعدين يدخل لك عمر بن عبد العزيز لما ثم يتكلم عن آداب الأكل، قال أما دي حتى كل مما يليك دي ما نعرفهاش. لا، الناس اللي قاعدين مشكلين لأنه يحضرون لمثقفين، يحضرون اللي قطع لحم لأنه كان في دير الملاك، ويحضر للفلاح، وهذه نقطة مهمة في قضية الثقافة، أن كيف تستطيع أن توصل الرسالة للنخب مثل الشعراوي رحمة الله عليه، وتستطيع أن تصل فيها أيضا إلى عقول المتوسطين. كان خطيب الجمعة تحدي كبير، يحضر لك من أفهم منكم درسك، ويحضر لك من أمي، ويحضر لك الكبير، ويحضر لك العامي، شلون؟ ولذلك الدكتور البوطي في كتابه منهج تربوي فريد في القرآن الكريم يتكلم عن خاصية القرآن في هذا الخطاب الذي بينه وبين اللغة العربية علاقة موضوعية، والذي يقرأه كل يأخذ منه بحسب مستواه الثقافي، لا بمعنى متناقض إنما بمعنى متكامل. يضرب شواهد عجيبة في كتابه من روائع القرآن. قال ما نعملش زي الاثنين اللي دخلوا مطعم، حين قاعد يتكلم عن كل ما يليك، فطلبوا سمك فقد طبق، فشاف ان السمكة اللي قدامه صغيرة والسمكة اللي قدام صاحبه شنو كبيرة، فعايز يلعب بديله يعمل ايه؟ قال له يا ابو العم. قال له نعم. قال له انت تعرف ان الدنيا تلف كده هو، ولف الطبق قبل السمكة الكبيرة. شغل مصريين يا ذكاء، يعني انا ترى مزاجي مصري وين درست بالسعودية، لكن هذا القدر. زين معلش زين، هذا الواقع والله، وخلي بالك بتكلم مصري كويس. قال انت تعرف ان الدنيا تلف كده هو، وجاب الطبق السمك الكبيره قدامه، فابن عمه طلع ناصح قال بقول لك ايه، قال انت ابوك فلكي، قال له لا، قال سيب الدنيا زي ما كانت. شفت هذه من محفوظات الثانوي. المحفوظه الثانيه فكريه، وسبحان الله النت هذا ما خلى شيء، موجوده على النت، وقلت حق رمضان الجاي في حلقتين بعنوان المناظرات الآداب والقواعد العقلية، واعتمدنا على كتاب ساجغلي زادة الكردي التركي صاحب في كتاب المناظرات العالم علم الكلام. يقول الشيخ عبد الحميد كشك في شريط 241 أو 24 حسب تصنيف مكتبة المنار الإسلامية في الكويت، وعنوان الشريط لبيك اللهم لبيك محفوظات ثانوية، يقول جاءنا يوم الأربعاء الماضي في هذا المسجد دكتور من ولاية أيوا، جلس معي هذا الدكتور من بعد صلاة العصر إلى أن أذن المغرب يناقشني في الإسلام. اسمه ويليام شيبرت من جامعة كورنيل كوليدج، متخصص في علم مقارنة الأديان، هو مسيحي نصراني ونحن مسلمون موحدون. بطريقة أنا يا شباب ترى عندي نظارتين، نظارة حق القراءة معلش، ونظارة حق أشوفكم. أنا مو حطيت القراءة وما بلشت القراءة فما قاعد أشوفكم، إنزين، وهذه حقيقة ضاعت مني في البحرين في آخر رحلة، تذكر الأنصاري، فأنا اسمحوا لي بدي أشوفكم وأنا قاعد أتكلم بالمناعة. أيوة إنزين، فتار الناس حيوية. جلس معي من بعد صلاة العصر إلى أن أذن المغرب يناقشني في الإسلام، فقال لي ما الفرق بيننا وبينكم؟ قلت له الفرق بيننا وبينكم في أمور أساسية، أنتم مثلثون ونحن موحدون، أنتم تقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، بعد نشوف شو نمدها، ونحن نقول لا إله إلا الله، مصرينا صلى على النبي الله يكرمك يا عم. فقال لي وأي شيء في التثليث؟ قلت له لكي نفهم ما تقولون يجب أن نلغي عقولنا أولا، كيف تكون الثلاثة واحدا؟ إن تعدد الذوات يدل على تغايرها، وتغايرها يدل على تعددها، فكيف تكون الثلاثة واحدا؟ فقال اضرب لي مثلا. قلت له إن جئت لك بقدح من ماء وقدح من شاي وقدح من لبن. وقلت لك كم هؤلاء؟ إن قلت لي واحد قلت لك اسمح لي أن أحولك على مستشفى العباسية قسم الأمراض العقلية والعصبية، وإن قلت لي إنها ثلاثة قلت لك كيف تكون الثلاثة واحدا؟ فقال لي تكون واحدا كإصبع اليدين، فإنه مقسم من ثلاث عقد وهو واحد، فهو واحد في ثلاثة وثلاثة في شنو؟ في واحد. قلت له قل لي يا دكتور أهذا الإصبع مركب أم بسيط؟ فقال لي مركب. قلت فمن الذي ركب الإله قبل أن يكون مركبا وهو خالق كل شيء؟ فقال لي هو الذي ركب نفسه. قلت له وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال لم يكن مركبا، هني طاح. قال لم يكن مركبا. قلت إذا ركب الإله بعد التركيب صار حادثا، والحدوث يستلزم أن يكون سبق وجوده عدم، فمن الذي أخرج الإله من العدم إلى الوجود وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه؟ فأصبح صمت مطبق في المسجد والخطبة. فأخذ الشيخ نفس ثم قال فهمس في أذني قائلا أشهد أن الله واحد. صور. إنزين في جزء ثاني في الحوار عن عيسى، وفي جزء ثالث إنزين كيف يكون الشيء متقدم في الزمان. هذا المنطق اللي سمعته حقيقة فجر في نفسي ووضع في أعماق أعماقي ما شاء الله شيء الإسلام العظيم. وهذا الفرق عندما ننتصر، يعني أنا دائما أقول حق عيالنا يا جماعة يجب أن نرتقي بأن ننتصر الإسلام عقليا، أي أن ننتقل من القناعة الشعورية التقليدية الموروثة إلى القناعة العقلية البرهانية المبحوثة علميا. هكذا نريد المسلمين. ليش كل يوم جايتني واحدة قالوا أنا أشك في الله، قالوا بنتي مرتبكة، قالوا ليش؟ ماكو تأسيس. أقل شيء صارت زجاجة تكشر تهشم. لازم نأسس المسلم تأسيس علمي. هذه بصمة مات الشيخ كشك. وعندي صورة في الميكروفون واقف أنا في المدرسة ثانوية الرابعة وقاعد أقول القصة هذه. ولاحظ قلتها ولم أعرف وقتها دقة علم الكلام فيها، الكلام اللي أنا فاهمه الآن وأشرحه بأكثر ممكن ربع ساعة. ما عن الحدوث، الحدوث عند الفلاسفة يختلف عن الحدوث عند المتكلمين. نعم عندهم حدوث زماني وحدوث ذاتي، بينما المتكلمين عندهم حدوث واحد. هذا يخليني أقول إن قد تقرأين وقد تقرأ اليوم كتب عميقة ما تفهم بعضها، لكن يكفي أن تأخذ الفكرة الكلية. علي الطنطاوي في ذكرياته يقول قرأت الأغاني وأنا طالب، الأغاني اللي بفرج الأصفهاني يقول واليوم لا يقرأه الأساتذة. صحيح أنني لم أفهم كثير مما فيه، لكني أفدت كثيرا أيضا مما فيه. وكما يقول عقاد قراءة كتاب مرتين خير من قراءة شنو؟ كتابين. زكي نجيب محمود في كتابه نقد وكان معجبا بالعقاد، والعقاد يسميه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، يقول عندما قرأت الديوان للعقاد والمازني قبل 50 عاما أعجبت به وبهرني، ولكن بعد 50 عام قرأته ما زلت في ذات الإعجاب والانبهار، لكن استدركت عليه ونبذت ذلك التجريح اللاذع فويل للأحياء من الأحياء إلى آخره. إذن كل ما تقرأ يتفتح لك أبواب. الكتاب اللي أثر فيني إن الجماعة عايزين الآن ينشرون فكرهم، من الكتب اللي وجدتها في مكتبة الوالد من الأخوة المصريين كتاب سوى تحول في حياتي عجيب يا جماعة. كتاب قرأته بأولى ثانوي تألمت وكان في طبعته الأولى مو طبعة الكبيرة الآن، أحمد رائف، كتاب بعنوان البوابة السوداء يوم كان في السجن. والعجيب أنه كان في السجن مع محمد قطب كما حدثني محمد قطب نفسه لم أخطئ، أو مع سيد قطب. البوابة السوداء، معقولة يفرع في الإنسان هكذا؟ يعذب بهذه الطريقة؟ يجرد من إنسانيته؟ يتلذذ بانتهاك آدميته؟ إيش هذا؟ من وقتها يا أخوات ويا أخوة وأنا أهتم بفن التعذيب. إلين آخر كتاب قرأته اللي هو الإنسان المهدور للكاتب مصطفى حجازي، كتاب ضخم وممتاز رغم أننا ننتقد عليه لأنه هو طرابلسي، اشتراكي كان، لكن كتاب جيد عرضته مجلة العربي، كتبت عنه الشرق الأوسط، وفي فصل كامل عن الهدر الكروي، حط عنوان بعنوان الدين الكروي، استبدلنا توقيع القدم بتوقيع القلم بتوقيع القدم. ها ويتكلم كيف هذه التسلية التي تأتي لأمم لا تجد لقمة العيش ولا الإيجار ولا الزواج ولا تأمين الحياة والفشل والتراجع الحضاري. هنا التسلية تكون قتل المواهب وإلهاء للشعوب سياسيا، بينما التسلية الحقيقية تكون لشعوب منجزة، لكي التسلية تكون استراحة لمعاودة الإنتاج. ولا في شيء، وخلكم مع الأخطبوط مال صحيح، لكن تدري إيش فائدة الأخطبوط أستاذ نجيب؟ أن الأخطبوط، عين الأخطبوط أقرب عين مخلوقة قرب الإنسان، أي ليس عين القرد كما، وهذه ورطة من ورطات اللي تورط الداروينية. ألم يقول داروين في كتابه أصل الأنواع أن العين جعلتني، كما أرسل رسالة لصديقه، أن العين جعلتني لا أنام الليل، لأن العين حتى تخلق ويكون لها هدف كلي تأتي كتلة واحدة جاهزة، لا تأتي قرنية حدقة مش عارف إلى بتسلسل زمني، ما تتأتى مع نظرية التطور لدارون. ما خلته صبر الدمرداش يقول في حواري معه لحلقات رمضان، ده بقى احنا حنقول له ده تركيب المخ ما يخليك تنام للليل ولا النهار، حنقول لك يا داروين. نعم، وإن كان ما لي مدش السطرادات هذه مهمة يا أستاذ. كتاب يجعلني أكره الظلم، وأأكد على عنصر ثاني ثقافي في حياتنا، عنصر العدالة. فالبوابة السوداء، بعدين كل كتاب عن التعذيب اشتريه في الزنزانة على جريشة، وقرأ دموعه في رسالته حق أمه، وقرأ دموعه لما يقول لما يحقق معاي زميل كان معاي في أول في النيابة، وقرأ كلامه لما يتكلم عن نفحات الله سبحانه وتعالى وصبر، شيء عجيب في الزنزانة. كتبت قرأت كتاب العقاد عالم السدود والقيود، وهناك تقرأ شيء ما تقرأ في غيره من هذه الكتب. نعم، لأنه محلل، حتى وعظ السجن حلله، يقعد ويحلل الأخ، لأنه تسعة أشهر. 1928 كان العقاد نائما في البرلمان، 1930 لما صار النحاس رئيس الـ 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 وحس أن المندوب السامي البريطاني يتآمر مع الملك فؤاد على الحياة النيابية، قال العقاد كلمته أن اللي يتعدى على الدستور يجب أن يسحق لو كان أكبر رأس. فلما حل البرلمان وكان العقاد نائب وفقد الحصانة الدبلوماسية، سنة 1930 حطوا قانون العيب اللي يكتب في الصحافة ضد فسجنوا 9 شهور. طلع من السجن وقال قصيدة: وكنت جنين السجن 9 أشهر وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد. شوف القصيدة مالته ورايح قبر سعد زغلول. مصطفى أمين، سنة أولى سجن، غصب عليك تبكي. اللي يقرأ فصل مصرع السفاح، ماني ذاكر الاسم لأن ذكرت التلفزيون الكويتي بعدين صار إشكال إنه سياسي كبير ومرتبط بمصرع السفاح، تحس بروحانية بقراءة سنة أولى سجن. في ثانية وثالثة سجن ما قرأتهم أمانة، لكن هذا ليش نقول الكلام هذا؟ لأن مع الأسف من الطرح الإسلامي الموجود تأكيد على القيم الأخلاقية، ويزعل المسلم إذا شاف انتهاك لحرمة أخلاقية واحدة متبرجة كذا، بينما حقوق البشر تهدر والإنسانية تهتك والناس تظلم وتبلع حقوقها. ماكو يعني انتصرنا لحق الله سبحانه وتعالى ونسينا حق الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عنه، وإن كان يتنازل عن الإجرام في حق ذاته سبحانه وتعالى. بل حتى الرازي في تفسير سورة هلاك أبرهة، سورة الفيل، عندما قال لماذا الكعبة كانت محاطة بالأوثان وعبادة الأوثان يعني أجرم من هدم الكعبة، فلماذا جاءت طير الأبابيل على هذا ولم تأتي على أولئك؟ قال أن الأبرهة تعدى على حق العباد حتى في وثنيتهم. نعم، فالله سبحانه وتعالى لم يمهله. شوف اللفتة العجيبة. فيا جماعة، حقوق الإنسان لازم تكون من أولويات الطرح الإسلامي، لا يكون اليساري والليبرالي والعلماني يتربع على حقوق الإنسان وأنت جالس زين لا تلتفت إلى هذا الشيء. وما لا أقول هذا من أجل أن ننافسهم، أقول هذا من أجل أن تحقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى في قضية الحقوق. من هنا ألف شيخنا والعلامة عبد الله اللي بتعطونا الجائزة، شيخنا عبد الله بن بيه، كتابه حقوق الإنسان حوار عن بعد. تقرأ الفصل الأخير، الاختلاف، نختلف عن حقوق الإنسان المعاصر الغربي. لازم نقول نختلف. من قال أن حقوقهم مطلقة وإنسانية ولا نهائية ومقدسة؟ من قال لا لازم نناقشهم في المنطلقات، أي المرجع والمصدر، وهناك فرق بينهم، ونناقشهم في الفلسفة. هم كما يقول النقاد المعاصرين، فلسفة لحقوق الإنسان الغربية تجعل المجتمع ينتمي إلى الفرد لا العكس، وتقدم الحق العام، الحق الخاص على العام، وتنطلق من فلسفة روسو، العقد الاجتماعي الفردي الذاتي مع المجتمع على حساب كل شيء. يعني لما تجي تقرأ في بريطانيا 1.5 مليون لقيط، لماذا حصل هذا؟ حصل هذا لأن الرجل والمرأة تمتعا بحقوق أنفسهما الذاتية، لكن على حساب هؤلاء. من ما ذنب الطفل لا تكون له أسرة، لا يتربى في بيئة ناضجة صحية طبيعية، لا يكون له انتماء واقعي إنساني متوازن، لاحظت؟ فضحوا في متعتهم وحقوقهم الشخصية على حساب الإنسان. ما عندنا احنا الشيء هذا. فيجب أن نفهم في قضية حقوق الإنسان، وأنا أتكلم عن نقطة التعذيب، ونرفض كل أنواع التعذيب، وجانب الإسلام وعظمته في هذه القضية مع الأسف خافية عن كثير من الدعاة. هذه نقطة أنا لح ما بلشت يا جماعة، تصدقون؟ هذه من الأشياء اللي تأثر في الإنسان في بداياتها عليك. فأنت يجب أن تكون في بداياتك يا شاب يا ناضج أن تكون لك بدايات جادة. إيش يقول ابن عطاء الله سكندري؟ من كانت بدايته إيش؟ محرقة كانت نهايته مشرقة. وحددي التوجه الذي تريد منذ الآن. تريد أن تكون إمام مسجد، تريد أن تكون كاتب، تريد أن تكون إداري، تريد أن تكون مدرب، تريد أن تكون مدرس، تريد أن تكون أكاديمي، تريد أن تكون واعظ. حدد من الآن ترتاح. أنا من الثاني ومحدد وخالص، أريد أن أكون ما كنت عليه الآن، ومن ثم تخصصي حتى الدراسي أوجهه كما أريد. يعني لما أخذوني بجامعة أم القرى قدمت أوراقي، أنا أريد قسم العقيدة، أنا ما أبي أصير فقيه، يوجد في الأمة فقهاء وأستفيد منهم، أريد أن أنافح وأدخل في هذا الجانب وأسد فراغ وأملى ذاتي بهذا الجانب. قبلت شريعة، قال مادتك ما تسمح لك، أنت خريج آداب الكويت مساند، ومادتك الأصلية تربية دراسات إسلامية، فما أخذت شريعة كافية. فإذا تريد أخذ لك سنة إضافية في جامعة أم القرى جامعية غير الدراسات العليا. قلت أخذ، لأن يعني عندي هدف، ما بتخرج اليوم بياخذ شهادة بيركض، أبي درجات. خذ دراستك هدف، وهذه طبعا ليش محطة أخرى راح أتي عليها في جامعة أم القرى. لازم تحدد من الآن. منذ الصغر كانت فكرتي كتب الفكر والعقائد والمذاهب، وهذه هذا الخط، وفي دائرة المناظرات أيضا. فكانت منذ قراءاتنا الأولية الإسلام يتحدى وحيد الدين خان، قذائف الحق محمد الغزالي اللي من ذلك الوقت ناقش كبار العلمانيين بما فيهم فؤاد زكريا في نفس الكتاب، الصراع مع الملاحدة حتى العظم، أباطيل وأسمار محمود شاكر، إلى آخر هذه المجموعات. بعدين طبعا تجي عاد الكتب المتقدمة كموقف العقل لمصطفى صبري، والكتب العميقة اللي يعني تناسب المرحلة العمرية. نجي على مسألة المكتبات. كنا منذ الصغر يعني الواحد منا مولع بالمكتبات. نوعين المكتبات، مكتبات الأخوة اللي أصحاب الكتب، سواء كان هذه الأخوة شباب في عمرنا أو علماء، ومكتبات البيع. ونروح كل المكتبات، وأكبر بصمة كانت علينا مكتبة وكالة المطبوعات في الكويت، لأن كانت مكتبة مخزن قد القاعة هذه، وننزل فيها وفيها من كل شيء. واللي بهرني أني أشوف كتب واحد، منو هذا؟ شنو هذا؟ 1000 كتاب، ومو كتب سهلة، أدب ولا رواية ولا شغل، لا، كل كتاب عن شخصية حتى تفهمه بي تنفق فيه نص عمرك. يعني هذا الرجل ألف، يعني كانت حاول يجمع بين المدرسة الحسية والمدرسة العقلية. هو عقلي بس مدرسة عقلية، يعني هو أخضع أداة العقل والاستنارة العقل للنقد. أكو واحد يؤلف عن كانت 3 مجلدات 4 مجلدات بأكثر مما ألف به الغربيون، وهو أبو الفلسفة المعاصرة. يعني هو يحطونه في مقابل أرسطو إنه الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. هذا عقل جبار، 7-18 لغات. لما خذ عمره 25 سنة يألف خريف الفكر اليوناني وربيع الفكر اليوناني، عمره 22 سنة ألف عن نيتشه. دكتور شنو هذا؟ يخوف. وكما يقول أنيس منصور في كتابه كانت لنا أيام في صالون العقاد، أنا على يقين أن طه حسين اللي كان مشرف عبد الرحمن بدوي في الدكتوراه، زين، ما فهم من رسالته شيء. مشرف يعني مجرد صورة صور، ومن ناقشه كاول براوس والمستشرق وعلي عبد الواحد وافي مع العلوم اللي ضده. شنو هذا؟ كيف كان هكذا؟ كيف كان هكذا؟ وهذا عبد الرحمن بدوي كان رئيس قسم فلسفة عندنا، ودرس في إيران ودرس في آخر ربع سنة في فرنسا ودرس في الدنيا إسبانيا ودرس في كذا ويترجم عن الفرنسية والإسبانية والألمانية شو البلوى هذا؟ قلت معقول الإنسان يكون هالشكل؟ لا وهذا من أجل الوجودية؟ ويروح يألف لكتاب الوجودية والإنسانية ويجعل يبحث عن النزعات الوجودية بين عربة بين عرب في تاريخنا المعاصر من أجل يوظفها لثقافته هو وجونا مثقفين الماركسيين فسروا الإسلام تفسير ماركسي الوجوديين وجودي حتى الجماعة النقد الأدبي كمال أبو ديب وصلاح فضل وجابر عصفور وغيره البنيوية وليفي شتراوس والجماعة المعاصرين ايش فيكم توظيف التراث الإسلامي للفلسفة المادية والألسنية وغيرها أنا معقولة أعجز فحبسني عبد الرحمن بدوي شخصيته وكتبه حبزتني وعبد الرحمن بدوي هذا آخر أيامه من الذين عادوا إلى إيمانهم مؤلف كتابين في الدفاع عن الرسول والدفاع عن القرآن الكريم في يعني لفت عجيب هذا مو متزوج وبدلته بالجامعة عندنا زرقة وقلمه أزرق وغرفته زرقة وراسه ما شاء الله مليان هالكبر يقطر علم ومعلومات والله العظيم زين وما يسأل بحد ولا عنده أصدقاء ولا يعرف أحد كتبه ويروح مؤتمرات العالم يتكلم عن ورقة بحث يخربط الفلاسفة في إضافة جديدة لأفلاطون ولا فهم جديد له ما عرفه الغربيون شيخ شيخ خبل هذا البحث الجاد هذا الشغل احنا نبي منك يا اختي يا اخوي انت لازم بالمطبخ والله العظيم بالمطبخ كتاب انا الان خلاص احنا عندنا احنا خلاص كبرنا بيت عيال مشاكل امس التانكي والله ما خربان تعال يبلا يا عمي التانكي وانا حاط قدامي كتاب تشارلز داوكنز اشهر الملحدين المعاصرين صاحب كتاب الجينة الانانية والساعات الاعمى وين تلحق انت الصفحة تتركز عليها يبيلك وقت يا بعد عمري فوالله العظيم الوقت ما يسعف يا جماعة لازم في كتاب احنا حفظنا ديوان شوقي في السيارة وحطت ديوان الشافعي وانا واقف في الملعب عند حتى حارس المرمى اسمه محمد عيسى يا حليلة الان امام مسجد زين كل الاقوال عليه يا عمي قال اسمع حق العواضي زين والله العظيم زين شو تسوي شيخ وكان عندنا واحد الله يذكره بالخير ابو ابراهيم اعمى احنا قاعدين نطلع في استطرادات يجوز انا حزين والله يا اخوان حزين ان في فرص قبل كان الكتاب يمسكون كتاب زين يمزعونه والله العظيم يعني يقول كنا نمزع عشان شيخنا اقسام يا دكتور احمد تقرا هذا انا باكر اقرا هذا وانت بهدل اليوم الطبعات طايحه والكتب ولا ما يصير يا جماعة ما يصير أنتوا عندكم فرصة تاريخية غير معوضة حرام آسف أغير نظارة معليش نبدأ بالله ها أبو إبراهيم هذا يا شيخ وأنا كنت شاب بالثانوي ندور في المساجد وكانت عندي شخصية غريبة ما ألبس ساعة ولا أركب سيارة زين مو ما أركب سيارة يعني ما أبي أسوق سيارة أبي الناس تسوق سيارة وأنا قاعد أقرأ بالسيارة وما ألبس ساعة لأن كان عندي قناعة الأمة العربية ما عندها اهتمام بالوقت بالتالي الوقت ما له قيمة عندهم فحط وقتك ذاتي زين لا تواعد ولا كذا إلا على فأبو إبراهيم هذا كان شايب أعمى في منطقة الرابية لحية خفيفة وقصير القامة غترة كان من البحر صار أعمى عن كبر حافظ كتاب الله ودارس شوية فقه حنبلي وعنده أدب القديم وعنده أدب شعبي يروح الفجر المسجد يصلي يرجع بدون شيء حتى ينتبه إلى صوت السيارات يعني يوقف كذا هو بيته على يعني مسجد حارة يعني 200 متر الشارع يوقف على الباب يسمع صوت السيارات على الصوت يمشي زين حتى مرة كان ماسك أحد الأخوة بيمشي معاه الأخ لاهي وهذا عمي يقول انتبه سيارة قال لي والله شيخ آسف تصور حي راح يرجع يقعد الفجر يحمس القهوة وهو وعمي ودله ويعرف طاسة التمر ومن طاسة الرطب من طاسة البلح ها ويعطينا ثم يقعد يقرأ سورة ياسين كلها ها ثم رياض الصالحين من أمتع اللحظات الروحية في حياتي الحين قاعد أتذكرها أنا وعندنا غريفة صغيرة على طريق القضب إدلال القهوة والمنشفة والشيء حلو ويجون شيبان نقعد مع بعض الشباب ونقرأ في رياض الصالحين والعصر نزوره نقرأ الروض المربع في الفقه الحنبلي جينا شايب حنبلي شوية هم بعد عمي ها وشيء عجيب وعنده عاد ثقافة شعبية وثقافة قديمة. يعني من الثقافة الشعبية الزهريات اللي يقول من هنا يجب تكون متنوع الثقافة. أمثال شعبية فكرة حين يجيك. يقول يا زين بالفرقة علي أخطيت. هذه زهريات. يا زين بالفرقة علي شنو؟ أخطيت. لا تفارقني يا أبو سيف. تركت الكويت ويت البحرين. إنزين؟ يا زين بالفرقة علي أخطيت. أبعدت ليماك عني بالنبا واخطيت. مثلك يسامح خطاي لي مني عليك أخطيت. إن بعتني بالهوى لشريك إن بالخطي. حبك برا خاطري من يوم أنا خطي. كل ما بريت القلم بكتب لكم خطي. همل دموعي ومحني كل ما خطيت. طبعا يحتاج يكون بحرية موجود يقول أوه يا مال. هذه ثقافة. هذه ثقافة. هذا أبو إبراهيم شيخ. هم أيضا كانت جلسات هذه تعطينا يعني خبرة من كبار السن. لاحظ ها وتكبرك لما تشوف الشاب ما يمشي إلا مع جماعته يكون صغير. إحنا كنا نبحث عن الكبار نجلس معهم. إن في خبرتهم في الحياتية يعني كما يقول عقاد في مقدمة كتابة عبقرية عثمان يقول ليس العبرة بكثرة المعلومات وإلا لكان طفل في المدرسة يحمل على ظهره حقيبة مليئة بالكتب أكثر ثقافة من أكبر واحد يعني عمره 70 سنة. لكن العبرة بالحكمة. هذا 70 سنة حكمته في الحياة قدرته على إصدار الأحكام موازنته في المسائل نضج النفسي يقدر يعالج مشاكل ما يقدر يعالج حتى واحد في علم الاجتماع ولا هكذا. نريد الإنسان يطور نفسه. المكتبات نحن يجب أن نفرق بين أن نقرأ ما ينفع وأن ننتفع بما نقرأ. نقرأ ما ننفع كتب الشريعة المعتمدة المزكات. ننتفع بما نقرأ قد تقرأ كتابا تافها لكن تحصل من ثقافته قيمة تضيفها تستثمرها أو كتابا فيه أغاليط وايد تستنطق الأغاليط بطريقة قراءة أخرى تستفيد منها. فإذا هذا المسلم. والحقيقة العلمية ليست لها جنسية ولا مكان معين. هي البضاعة القابلة للاستيراد والتصدير. لكن عاد يحتاج أن الإنسان يكون عنده أصالة حتى لا يشت ولا يتوه. نقفز شوية. طبعا طريقة القراءة تجربة الشخصية هذه ما أدري صح غلط علمية ليست علمية لكم الحكم. لكن كانت طريقتي أني مثلا سمعت علي الطنطاوي قرأت له كتاب مثلا قصص من التاريخ. شنو الجمال؟ شنو الصياغة الحلوة؟ شنو هذا؟ ها؟ قضية سمرقند ابن الحب فروح أشتري كل كتبه لأن ندمش له وأقرأها مع بعض. قراءة الكاتب لكاتب معين قراءة جماعية أو قراءة وقتية مع كتب تستفيد ماذا لما تقرأ لكاتب معين؟ تكتشف أسلوبه فتصير تنهل من أسلوبه وتأخذ من أسلوبه تصير عندك ثروة لغوية تفهم فكرة ومنهجه تفهم تطوره أيضا الفكري المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة تتعرف على مصادر معرفته هو أصلا نفسه تقيم تقييم جيد ما تحكم بحكم جزئي. أضرب لكم مثل مصطفى صادق الرافعي لما تستقرأ كتبه وتشوفها تجد أن أسلوب الرافعي ليس واحدا فهنالك الأسلوب الذي يغلب عليه الطابع الفلسفي مثل كتابة كتب الرسائل مثل الرسائل الفلسفية في الحب رسائل الأحزان حديث القمر أوراق الورد هناك خطاب فلسفي متكلف فيه صنعة لا يخلو من أمثلة من تركيبات تشبيهات جديدة ولا يخلو من لمحات لكن معقد من هنا عابه طه حسين أنا أقرأ كلاما لا أفهمه وأنا عميد الأدب لكن في لفتات يعني مثلا من كلام اللي يقوله في أوراق الوردة والسحاب الأحمر يقول يا زجاجة العطر اذهبي إليها وتعطري من يديها وكوني رسالة قلبي إليها مطلع ها هي تركيب جديد لما نجي يقول قيل لحية أتحبين لو أنك امرأة قالت وينك أنا امرأة إلا أن سمي في نابي وسمها في لسانها قلت يا يستر شفت الروعة وتعال شوف الرافعي هنا خطاب خطاب أسلوبه الفلسفي. اثنين، عند كتابات العلمية اللي هو تاريخ الأدب العربي الذي استل منه الجزء الثاني وطبع بروحه الإعجاز العلمي في القرآن. يا سلام، هذا كتاب علمي. حتى علي الطنطاوي في مقاله عنه يقول هذا ككتاب الجرجاني في إعجاز القرآن. كتاب علمي ألفاظ، وفيها أيضا تعبيرات أدبية، ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويسقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. ألفاظ النبوة كأنما هي في إجادتها وإفادتها نبض قلب يتكلم، إنما هي في سموها ورفعتها مظهر من خواطره صلى الله عليه وسلم. ألفاظ النبوة إن خرجت بالموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح. ألفاظ صفحة كاملة. ومن ناك القرآن أيضا يصف القرآن آيات منزلة من حول العرش، فالأرض بها سماء هي منها كواكب، والجند الإلهي نصب له من الأرواح علم، والجند الإلهي نصب له من السئت، والله تحفظ قديم، من المواكب، وجعله من المواكب من الأرواح مواكب. ألفاظ القرآن سبحان الله، ذاكرة كبرنا يا شباب. آيات إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة. القرآن أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفالها، وكم صدوا عن سبيله صدا، ومن ذا الذي يدافع السيل إذا هدر، واعترضوه بالألسنة ردا، ولعمري من يرد على الله القدر. القرآن صفحة ونص بهذا النوع من السجع العجيب. يقولون مجنون عن النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم، يقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراه، وأساطير الأولين اكتتبها، أم يقولون افتراه. شوف الرد، يقول بلى، إن العقل الكبير ليظهر للعقول الصغيرة كأنه جنون، وإن النجم المنير فوق هلاله ليظهر في العيون القصيرة كأنه نقطة فوق نون. يعني من صغر عقولكم قادم تفهمون الله، وشيء خيالي في هذا الكتاب. تجي وحي، هذا أسلوب العلمي. بعدين يجي عاد أسلوب اللي كتب في مجلة الرسالة، أسلوب الأدب الراقي اللي هو وحي القلم، وأجمل ما فيه القصص، وهنا يتجلى مصطفى صادق الرافعي، وأكثر شيء في القصص. آخر شيء يأتي أيضا هذه أي ورقة، ورقة اثنين، طبعا في نقده، نقد الرافعي لاذع، نقد الرافعي جارح، نقد الرافعي نار. نقد الرافعي تجلى في كتابه على السفود، ضد منه؟ ضد العقاد. والعقاد لأن تحرش الرافعي وقال له أنت في كتابك عن القرآن هونت من القرآن وضعفت، قال أنت جاي تقيمني؟ تعال بيّن لك من أنت، أنت من أنت؟ فشيء كان لا يطاق. حتى علي الطنطاوي لما سألت في مكة في جدة قال هو مو راضي عن كتابه هذا، ولذلك رفض طبعه، وجت الميذة الآن طبع راقية لهدف علمي نبيل يعني، وحاط له تحقيق وكل شيء. إيش سوى العقاد في بداية الكتاب؟ راسم الرافعي، راسم العقاد صورة صغيرة، واحد عريان كذي ومدخل فيه شيش، وراسم نفسه لابس عملاق، لابس عمامة، وقاعد يشوي زين، وحط بيتين من الشعر. وللسفودي، السفود الشيش، نار لو تلظت بجاحمها، وللسفودي نار ذكروني لو تلظت بجاحمها، وللسفيد نار لو تلظت بجاحمها حديدا ظن شحما، ويشوي الصخرة تحسبه رمادا، فكيف وقد رميتك فيه لحما. شنو هذا؟ شيء خوف، يسمي العقاد الأديب المراحيضي. ففي عبارات جدا سيئة، لكن في أشياء لولا المعارك لما خرجت. فهذا من الأسلوب التي، وإحنا بشر طبعا، الرافع 1937 متوفي، العقاد وين؟ في الستينات. والذي يقرأ كتاب أنا العقاد يستنير عقله ويحس يعني بعظمة حقيقة، ويستفيد استفادات الجانب الآخر لهذه الشخصيات. هاي طريقة الكتابة. تجي محمود شاكر تقرأ له أباطيل وأسمار، نمط صعب، نمط مخيف. هذا الكتاب اللي قريته مرتين، حتى عبد المنعم تليم الماركسي الكبير يقول ده قرأته 3 مرات، الأديب اللي في جامعة القاهرة، اللي هو رسالة في الطريق إلى إيش؟ إلى ثقافتنا، اللي طبع في مقدمة كتاب المتنبي. شنو هالجبل هذا؟ أنا حتى عندي صفحة هنا، هذه الصفحة هي الصفحة الأولى من كتاب الأباطيل وأسمار. أنت لما تطلع شيء داخل الكتاب تكتب على العدل في الكرتونة، ما تكتبه في الكرتونة يعني. أي كتاب عندك لازم تكتب لك إني على الأقل تحط أرقام ولا شيء، صح ولا لا؟ هاي طريقة جيدة حق الاختصار. فأنا أشوف مثلا من أحيانا بيت شعر، أحيانا فكرة، أحيانا معنى، أحيانا تعبير، أحيانا نقطة، أحيانا مثلا يقول سيبوي علمني أن اللغة هي الوجه الآخر للرياضيات. من الأشياء التي أثرت علي سلبا في الطفولة، وأقول سلبا، صفحة 556 كرهني من غير قصد محمود شاكر باللغة الإنجليزية، لأنه قال أنا لا أحب، يعني يتبين عظمة اللغة العربية، لا أحب، يقول صفحة 556 يقول كنت أكره كل شيء أعجم وكل شيء فيه غموض وكل شيء وكل شيء، حتى جرس المدرسة هذا ما اللي الناس تفرح فيه كنت أبغضه لأنه أعجم ليس له معنى حقيقة وليس فيه فصاحة. فمن الأشياء اللي كرهتني في اللغة الإنجليزية مع الأسف. ولذلك الشيخ كشك يقول جاء شيخ غلط ما ندرس اللغة الإنجليزية، يقول جاء واحد سأل شيخ قال يا مولانا الشيخ، قال له نعم، قال له الكلام بالإنجليزي حرام، قال له نو يا ابني، زين عطاه كاش، غلط صح ولا لا؟ طبعا اليوم قاعد يصير العكس، الافتتان باللغة الأجنبية ومع الأسف التراجع في اللغة العربية. عباس محمود شاكر في كتابه هذا دفاع عن اللغة العربية ضد لويس عوض وسلامة موسى ومحمد مندور وخلط الكل، حتى عبد القادر القط جابهم كلهم، خطير، تحس بالاعتزاز والفخر بس بأصالة. حتى يقول حق واحد منهم فعدي عن الكتابة، عن الكتابة لست منها ولو لطخت ثوبك بالمدادي، ويجيب لك أبيات شعرية مثل والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. الجماعة ذي الجماعة اللي يتكلم عن جماعة أعداء اللغة العربية إلى آخر. محمود شاكر هذا أيضا من خلال قراءتك له تحس أنه تطور، كان في مقدمته لكتاب مالك بن نبي عن القرآن الكريم كان لا يرى هناك أي إعجاز القرآن الكريم إلا الإعجاز البياني، هذا الإعجاز. بعدين تطور قال لا، ليس هناك إعجازات أخرى ووجوه أخرى. فإذا نحن ما نحكم على الواحد من قراءة واحدة.